والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين. هذا الحديث الأول حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه، هذه رواية، أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. جاء أيضا في رواية عند الطبراني: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم. يعني من أعجل الطاعات ثوابا عند الله من يكون من أهل الصلة. قال: حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة، فيهم فجور، ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. وهذه الرواية رواية الطبراني صححها الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا ما في الصلة من فضائل ومن أجور ذكرها الله تبارك وتعالى وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحم، ليكن من أهل الصلة. والصلة مرت معنا بما تكون، أحيانا يكون الأرحام والقرابة يحتاجون إلى المال فتأتي إليهم بالمال ولو بشيء يسير. قد يحتاجون إلى العلم، قد يكونوا على جهل، قد يكون عندهم عقائد فاسدة، وفتح الله عليك أنت بعلم نافع، تعلمت عقيدة السلف الصالح، فهذا أفضل وأعظم ما يهدى إليهم، وهو من أعظم الصلة. جعلني الله وإياكم من أهل الصلة الطيبة المباركة الكريمة. وكثير من الصلة وقد تكون بالأقدام للزيارة، وقد تكون بالمكالمات، وقد تكون بالرسائل، فالأمر ميسر. علم الله عز وجل أن فينا ضعفا فيسر، فنحمد الله ونشكر ولا نفرح ولا نقفل هذه الأبواب العظيمة. إذن في الحديث أولا التحذير من البغي وهو الظلم، أن تتجاوز الحد في ظلم الناس ولو بالكلمة. قد يقول قائل كلمة بسيطة لها عند الله ميزان. انظر ما في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون هو المقول له كافرا، وإما أن تحور وتعود إليه، نسأل الله السلامة والعافية. وهي كلمة، وكذلك التفسيق والتبديع والتجريح. فنتقي الله تبارك وتعالى في ألفاظنا التي نطلقها ونحسب لها حسابا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء أحق بالسجن من اللسان. هذا الذي يريد الناس المهالك، وقد يجعلهم بفضل من الله وتوفيق في أعالي الجنان، منازل عالية، يتكلم الكلمة من رضوان الله ما ينتبه لها، ما يظن أنها ستبلغ به ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقى، نسأل الله الكريم من فضله. والعكس بالعكس، فنخاف على أنفسنا ونحذر. إذن البغي هو الظلم، هو العدوان، أن تأتي وتستصغر فلان من الناس، أو تقول هذا ضعيف لا يعني معه أحد يدافع عنه أكذا، فتقوم بظلمه. والظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه ويده، لأن المسلم حقا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده يسلمون منك، وإذا سلموا منك هنيئا يثنون عليك خيرا. أما أن تبطش بفلان، تظلم فلان، تأخذ حق فلان، تقول فلان ضعيف وأنا أستطيع، أنا لي عند كذا وكذا، لي جاه ولي سلطة ولي قدرة، فاعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا المخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري رضي الله عنه لما جاء وهو يضرب غلاما له مملوكا، بل وقع في شيء، فقال: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، وهو مع غضبه لم ينتبه، حتى انتبه فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر إلى فتح الله تبارك وتعالى على هذا الصحابي الجليل، قال: هو حر لوجه الله، قال: لو لم تفعل ذلك للفحتك النار. فعلينا أن نتنبه إلى الظلم ونخشى عواقبه، لأن عواقبه وخيمة. روى الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم، يعني قد يعطيه فرصة، يملي له لا يباغته بأليم عقابه يعني مباشرة، إنما يعطيه: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يهلك. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكان بعض السلف علينا وعليهم رحمة الله يخاف من قول الله تبارك وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلم، يخاف أن يكون استدراجا ذلك، النعم التي تأتي وكذا وكذا وهم من هم. فنحن أولى أن نخاف على أنفسنا وأن نتقي الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. حتى وإن كان كافر إياك أن تظلمه. تعرفون الحديث: حتى اللطمة، رجل لا يدخل وهو من أهل الجنة، لا يدخل الجنة وله عند أحد حق، وكذلك صاحب النار لا يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق، حتى اللطمة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ويذهب به إلى نار جهنم، لكن الله هو الحكم العدل. فدائما نحرص على أن نكون من أهل العدل، وأن لا نظلم أحدا، وأن لا نستمع إلى شياطين الإنس والجن، لأنهم يوحون ويوصون بذلك، أن تكون ظالما وأن تكون من أهل الفجور في الخصومة، وأن تأتي بالكلمات التي تغلب بها وتتجاوز فلان وفلان فيصدقك الناس لأنهم بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر أحكم بنحو ما أسمع. هو قاضي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بغيره من القضاء يحكم بنحو ما يسمع منك وما معك من الأدلة وكذا. فمن أخذت له شيئا من حق أخي فإنما أقتطع له من جهنم والعياذ بالله. انظر إلى هذا الميزان البديع حتى تتنبه لمثل هذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم، رواه أحمد وصححه وحسنه الألباني عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. فانظر هذا خسران مبين، هذه القطيعة قطيعة الرحم، فيتنبه الواحد منا. وقطيعة الرحم من الظلم، يظلم الإنسان نفسه، لأن الله أوصاك بذلك، فإياك أن يملي عليك شياطين الإنس والجن. ثم الثاني قطيعة الرحم العقوق، وهذه مصيبتها عظيمة وفاجعة من الفواجع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. قال الراوي قاطع رحم، الذي يقطع رحمه. وننظر ماذا يقول العلماء في معنى لا يدخل الجنة، حتى لا نقع فيما وقع فيه الخوارج، لأن قطيعة الرحم من الكبائر، كبائر الذنوب. وأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله مآلهم ومصيرهم إلى الجنة، وإن عذب أمرهم إلى الله، هم تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم سبحانه وتعالى. نسأل الله يغفر لنا جميعا. قال النووي رحمه الله لا يدخل الجنة قاطع، هذا الحديث يتأول تأويلين سبق في نظائره في كتاب الإيمان. أحدهما حمله على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها، فهذا كافر يخلل في النار. يعني معلوم من الضرورة أنه حرام وهو يقول حلال، هذا يخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يؤول على هذا التأويل الأول. الثاني قال، والثاني معناه ولا يدخلها في أول الأمر مع السابقين، بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله تعالى. يعني يصلى نار من جهنم والعياذ بالله، التي حرها شديد وقعرها بعيد، نعوذ بالله من نار جهنم. وسئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله عن هذا الحديث، عن حديث لا يدخل الجنة قاطع ولا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتال، فأجاب رحمه الله هذه النصوص وأمثالها من نصوص الوعيد، وهي التي أوجبت لطائفة الخوارج والمعتزلة أن يقولوا بخلود أهل الكبائر في النار. هذا ما وقع فيه بعض المعتزلة والخوارج والعياذ بالله، إذا رأوا فلان في كبيرة من الكبائر قالوا هذا خالد مخلد في نار جهنم، وهذا لم يقله أحد من السلف الصالح أهل السنة والجماعة، لذا هم فرقة هالكة نعوذ بالله في هذا الباب وفي غيره. قال رحمه الله لأنهم أخذوا بهذه العمومات ونسوا عمومات أخرى تعارضها، وهي ما ثبت في أدلة كثيرة من أن الموحدين أو من في قلبه إيمان ولو مثقال حبة من خردل فإنه لا يدخل في النار، كما أن عمومات الأدلة الدالة على الرجاء وأن المؤمن يدخل الجنة حملت المرجئة على أن لا يعتبروا بنصوص الوعيد. هذه فرقة في الجهة المقابلة، ولكن أهل السنة والجماعة وسط. هؤلاء يقولون من عرف فقط الله عز وجل، من عرف فإنه يدخل الجنة. وعلى قولهم هذا، يعني من مضمون قوله أن إبليس من أهل الجنة، لأنه أقسم بعزة الله، أقسم بعزة الله لأقعدن لهم صراطك، آيات نقرأها في كتاب الله تبارك وتعالى. فنتنبه للفرق، الفرق الهالكة تقرأ فيها وتجتهد وتفهم، وما هي الهفوات التي وقعوا فيها حتى نجتنبها، وحتى نعلم الناس كي يجتنبوها حتى يكونوا من أهل السنة والجماعة، من الطائفة الناجية المنصورة. قال رحمه الله تبارك وتعالى وأن المؤمن يدخل الجنة حملت المرجئة على ألا يعتبر بنصوص الوعيد، وقالوا إن المؤمن ولو كان فاسقا لا يدخل النار. فهؤلاء أخذوا بعمومات هذه الأدلة، وأولئك أخذوا بعمومات أدلة الوعيد، فهدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الوسط الذي تجتمع فيه الأدلة، وهو أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان، يبقى معه إيمان لا يخرج من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم القول يعني ليس للشيخ بن عثيمين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لكن يقول ابن عباس يرتفع على رأسه كالظل. فإذا باعد عن هذه الجريمة نقرا الزنا رجع إليه إيمان. فنتنبه لأقوال أهل السنة والجماعة، ونتنبه لأقوال الفرق الهالك المخالف. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فهدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الوسط الذي تجتمع فيه الأدلة، وهو أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان. ونتنبه الإيمان ليس النار، لأنه لا يقول لا تخرج من النار، لا يخرج من الإيمان، لا يخرج من الإيمان، وأنه مستحق للعقوبة، ولكن قد يعفو الله عنه فلا يدخله النار، وقد يدعى له فيعفى عن عقوبته. قد يدعو له الذين يذهبون إلى جنازته، قد يدعو له رجل صالح فيستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه، قد تمحصه المصائب والمكاره ويكون صابرا. هذه أمور كما ذكرها ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: من صلى عليه 40، يعني كلهم عقيدتهم صافية طيبة مباركة، إلا شفعوا فيه بأمر الله، وفي رواية 100، وفي رواية أمة. فقد يعفو الله عز وجل عنه هذا الذي كان مرتكبا ببعض غير مستحل له، يعرف أنها ذنب ولكن وقع فيها. قال رحمه الله: ولكن قد يعفو الله عنه فلا يدخله النار، وقد يدعى له فيعفى عن عقوبته، وقد تكفر هذه العقوبة بأسباب أخرى. وإذا قدر أنه لم يحصل شيء يكون سببا لتكفيرها، فإنه يعذب في النار على قدر عمله، ثم يكون في الجنة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وعلى هذا فأحاديث الوعيد المطلقة أو العامة كما في الحديثين اللذين أشار إليهما، يعني لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قتات أو نمت. فانظروا إلى كيف العلماء يفصلون في المسألة، ولا يستعجل واحد منا، وإنما يقرأ ما يقولون. أما أثر ابن عمر رضي الله عنهما قوله: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر، فهذا الأثر العظيم ذكره ابن عمر رضي الله عنهما حتى يتنبه الواحد في أن يحدث شيئا يغضب والديه، شيء يغضب والديه مهما كان ولو رآه شيئا يسيرا. فكثير منا نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا يفعل الأشياء التي تجعل الأم أو الأب تدمع عيون، بل ربما قلبه ينفطر، نسأل الله السلامة والعافية. لا إله. مرة قال لي والدي رحمه الله، قال: أتعلم أن أكثر ما يحتاج الوالدان إلى الولد إذا كبر؟ لماذا؟ لأنهما هما يكبران كذلك، يضعفان، فيكونان بحاجة ماسة إلى الولد. وكم من أمهات وآباء لا تقضى حاجتهم، والسبب كبر الولد من ذكر وأنثى وانشغل إما بزواج وببيته وبكذا وبأموره وبعمله، وترك الوالدين. كم من أم ترتعش أطرافها، أحدودب ظهرها من تعب الله، وهي تنتظر من ابنها أو ابنتها ولو اتصالا ولو قدوما، يطرق على الباب. فعلينا دائما أيها الإخوة أن نكون من أهل البر بالوالدين، سواء في حياتهما أو بعد مماتهما. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا لوالديه عقبها، يعني عقب الصلوات الخمس، فقد شكر لهما، لأن الله عز وجل يقول أن اشكر لي ولوالديك. فنحتاج أيها المباركون أن نتنبه وأن نفطن، ستكبر ستكون أبا، والبنت ستكون أما، سيأتي الأولاد، وليس بالضرورة أن يكون هنالك عقوق، قد يكون منهم بر، لكنك أنت من أهل العقوق، والعقوق أمر يغضب الله تبارك وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من مؤمن له أبوان ويصبح ويمسي وهو محسن إليهما إلا فتح الله له بابين من الجنة. فنحذر من العقوق ومن التقصير، ونستعين بالله تبارك وتعالى، ونسأله العون والتوفيق والسداد، وأن يعيننا أن نكون من أهل البر ومن أهل الصلة. قال كعب رضي الله تعالى عنه: إن الله لا يعجل هلاك العبد إذا كان عاقا لوالديه ليعجل له العذاب، أعوذ بالله. وإن الله لا يزيد في عمر العبد إذا كان بارا ليزيد برا وخيرا. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين ومن أهل البر والصلة، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين. هذا الحديث الأول حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه، هذه رواية، أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. جاء أيضا في رواية عند الطبراني: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم. يعني من أعجل الطاعات ثوابا عند الله من يكون من أهل الصلة. قال: حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة، فيهم فجور، ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. وهذه الرواية رواية الطبراني، صححها الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا ما في الصلة من فضائل ومن أجور ذكرها الله تبارك وتعالى وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ليكن من أهل الصلة. والصلة مرت معنا بما تكون، أحيانا يكون الأرحام والقرابة يحتاجون إلى المال فتأتي إليهم بالمال ولو بشيء يسير. قد يحتاجون إلى العلم، قد يكونوا على جهل، قد يكون عندهم عقائد فاسدة، وفتح الله عليك أنت بعلم نافع، تعلمت عقيدة السلف الصالح، فهذا أفضل وأعظم ما يهدى إليهم، وهو من أعظم الصلة. جعلني الله وإياكم من أهل الصلة الطيبة المباركة الكريمة. وكثير من الصلة وقد تكون بالأقدام للزيارة، وقد تكون بالمكالمات، وقد تكون بالرسائل، فالأمر ميسر. علم الله عز وجل أن فينا ضعفا فيسر، فنحمد الله ونشكر ولا نفرق ولا نقفل هذه الأبواب العظيمة. إذن في الحديث أولا التحذير من البغي وهو الظلم، أن تتجاوز الحد في ظلم الناس ولو بالكلمة. قد يقول قائل: كلمة بسيطة لها عند الله ميزان. انظر ما في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إما أن يكون هو المقول له كافرا، وإما أن تحور وتعود إليه، نسأل الله السلامة والعافية، وهي كلمة. وكذلك التفسيق والتبديع والتجريح. فنتقي الله تبارك وتعالى في ألفاظنا التي نطلقها ونحسب لها حسابا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء أحق بالسجن من اللسان. هذا الذي يريد الناس المهالك، وقد يجعلهم بفضل من الله وتوفيق في أعالي الجنان، منازل عالية، يتكلم الكلمة من رضوان الله ما ينتبه لها، ما يظن أنها ستبلغ به ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، نسأل الله الكريم من فضله. والعكس بالعكس، فنخاف على أنفسنا ونحذر. إذن البغي هو الظلم، هو العدوان، أن تأتي وتستصغر فلان من الناس، أو تقول هذا ضعيف لا يعني معه أحد يدافع عنه أكذا، فتقوم بظلمه. والظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنه ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه ويده، لأن المسلم حقا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده يسلمون منك، وإذا سلموا منك هنيئا يثنون عليك خيرا. أما أن تبطش بفلان، تظلم فلان، تأخذ حق فلان، تقول فلان ضعيف وأنا أستطيع، أنا لي عند كذا وكذا، لي جاه ولي سلطة ولي قدرة، فاعلم أن الله أقدر عليك، من قدرتك على هذا المخلوق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري رضي الله عنه لما جاء وهو يضرب غلاما له مملوكا، قد وقع في شيء، فقال: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، وهو مع غضبه لم ينتبه، حتى انتبه فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن
انظر إلى فتح الله تبارك وتعالى على هذا الصحابي الجليل، قال هو حر لوجه الله، قال لو لم تفعل ذلك لفحتك النار. فعلينا أن نتنبه إلى الظلم ونخشى عواقبه، لأن عواقبه وخيمة. روى الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم، يعني قد يعطيه فرصة، يملي له لا يباغته بأليم عقابه يعني مباشرة، إنما يعطيه: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يهلك. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكان بعض السلف علينا وعليهم رحمة الله يخاف من قول الله تبارك وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يخاف أن يكون استدراجا ذلك، النعم التي تأتي وكذا وكذا، وهم من هم. فنحن أولى أن نخاف على أنفسنا وأن نتقي الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. حتى وإن كان كافر إياك أن تظلمه. تعرفون الحديث: حتى اللطمة، رجل لا يدخل وهو من أهل الجنة، لا يدخل الجنة وله عند أحد حق، وكذلك صاحب النار لا يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق، حتى اللطمة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ويذهب به إلى نار جهنم، لكن الله هو الحكم العدل. فدائما نحرص على أن نكون من أهل العدل، وأن لا نظلم أحدا، وأن لا نستمع إلى شياطين الإنس والجن، لأنهم يوحون ويوصون بذلك، أن تكون ظالما وأن تكون من أهل الفجور في الخصومة، وأن تأتي بالكلمات التي تغلب بها وتتجاوز فلان وفلان فيصدقك الناس لأنهم بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، أحكم بنحو ما أسمع. هو قاضي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بغيره من القضاء، يحكم بنحو ما يسمع منك وما معك من الأدلة وكذا. فمن أخذت له شيئا من حق أخي فإنما أقتطع له من جهنم والعياذ بالله. انظر إلى هذا الميزان البديع حتى تتنبه لمثل هذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم، رواه أحمد وصححه وحسنه الألباني عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. فانظر، هذا خسران مبين، هذه القطيعة قطيعة الرحم. فيتنبه الواحد منا، وقطيعة الرحم من الظلم، يظلم الإنسان نفسه، لأن الله أوصاك بذلك، فإياك أن يملي عليك شياطين الإنس والجن. ثم الثاني قطيعة الرحم العقوق، وهذه مصيبتها عظيمة وفاجعة من الفواجع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. قال الراوي: قاطع رحم، الذي يقطع رحمه. وننظر ماذا يقول العلماء في معنى لا يدخل الجنة، حتى لا نقع فيما وقع فيه الخوارج، لأن قطيعة الرحم من الكبائر، كبائر الذنوب، وأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله مآلهم ومصيرهم إلى الجنة وإن عذبوا، أمرهم إلى الله، هم تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم سبحانه وتعالى، نسأل الله يغفر لنا جميعا. قال النووي رحمه الله: لا يدخل الجنة قاطع. هذا الحديث يتأول تأويلين سبقا في نظائره في كتاب الإيمان، أحدهما حمله على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها، فهذا كافر يخلد في النار، يعني معلوم من الضرورة أنه حرام وهو يقول حلال، هذا يخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يؤول على هذا التأويل الأول. الثاني قال: والثاني معناه ولا يدخلها في أول الأمر مع السابقين، بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله تعالى، يعني يصلى نار من جهنم والعياذ بالله. التي حرها شديد وقعرها بعيد، نعوذ بالله من نار جهنم. وسئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله عن هذا الحديث، عن حديث لا يدخل الجنة قاطع ولا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتال، فأجاب رحمه الله: هذه النصوص وأمثالها من نصوص الوعيد، وهي التي أوجبت لطائفة الخوارج والمعتزلة أن يقولوا بخلود أهل الكبائر في النار. هذا ما وقع فيه بعض المعتزلة والخوارج والعياذ بالله، إذا رأوا فلان في كبيرة من الكبائر قالوا هذا خالد مخلد في نار جهنم، وهذا لم يقله أحد من السلف الصالح أهل السنة والجماعة، لذا هم فرقة هالكة نعوذ بالله في هذا الباب وفي غيره. قال رحمه الله: لأنهم أخذوا بهذه العمومات ونسوا عمومات أخرى تعارضها، وهي ما ثبت في أدلة كثيرة من أن الموحدين أو من في قلبه إيمان ولو مثقال حبة من خردل فإنه لا يدخل في النار، كما أن عمومات الأدلة الدالة على الرجاء وأن المؤمن يدخل الجنة حملت المرجئة على أن لا يعتبروا بنصوص الوعيد. هذه فرقة في الجهة المقابلة، ولكن أهل السنة والجماعة وسط. هؤلاء يقولون: من عرف فقط الله عز وجل، من عرف فإنه يدخل الجنة. وعلى قولهم هذا، يعني من مضمون قوله أن إبليس من أهل الجنة، لأنه أقسم بعزة الله، أقسم بعزة الله لأقعدن لهم صراطك، آيات نقرأها في كتاب الله تبارك وتعالى. فنتنبه للفرق، الفرق الهالكة تقرأ فيها وتجتهد وتفهم، وما هي الهفوات التي وقعوا فيها حتى نجتنبها، وحتى نعلم الناس كي يجتنبوها حتى يكونوا من أهل السنة والجماعة، من الطائفة الناجية المنصورة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأن المؤمن يدخل الجنة حملت المرجئة على ألا يعتبروا بنصوص الوعيد، وقالوا إن المؤمن ولو كان فاسقا لا يدخل النار. فهؤلاء أخذوا بعمومات هذه الأدلة، وأولئك أخذوا بعمومات أدلة الوعيد، فهدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الوسط الذي تجتمع فيه الأدلة، وهو أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان، يبقى معه إيمان، لا يخرج من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم القول يعني ليس للشيخ بن عثيمين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لكن يقول ابن عباس: يرتفع على رأسه كالظل. فإذا باعد عن هذه الجريمة أن نقرأ الزنا رجع إليه إيمان. فنتنبه لأقوال أهل السنة والجماعة، ونتنبه لأقوال الفرق الهالكة المخالفة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فهدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الوسط الذي تجتمع فيه الأدلة، وهو أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان. ونتنبه الإيمان ليس النار، لأن أولئك يقول لا تخرج من النار، لا يخرج من الإيمان، لا يخرج من الإيمان، وأنه مستحق للعقوبة، ولكن قد يعفو الله عنه فلا يدخله النار، وقد يدعى له فيعفى عن عقوبته، قد يدعو له الذين يذهبون إلى جنازته، قد يدعو له رجل صالح فيستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه، قد تمحصه المصائب والمكاره ويكون صابرا. هذه أمور كما ذكرها ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: من صلى عليه أربعون، يعني كلهم عقيدتهم صافية طيبة مباركة، إلا شفعوا فيه بأمر الله، وفي رواية مئة وفي رواية أمة، فقد يعفو الله عز وجل عنه هذا الذي كان مرتكبا ببعض غير مستحل لله، يعرف أنها ذنب ولكن وقع فيها. قال رحمه الله: ولكن قد يعفو الله عنه فلا يدخله النار، وقد يدعى له فيعفى عن عقوبته، وقد تكفر هذه العقوبة بأسباب أخرى، وإذا قدر أنه لم يحصل شيء يكون سببا لتكفيرها فإنه يعذب في النار على قدر عمله ثم يكون في الجنة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وعلى هذا فأحاديث الوعيد المطلقة أو العامة كما في الحديثين اللذين أشار إليهما، يعني لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قتات أو نمت، فانظروا إلى كيف العلماء يفصلون في المسألة ولا يستعجل الواحد منا وإنما يقرأ ما يقولون. أما أثر ابن عمر رضي الله عنهما قوله بكاء الوالدين من العقوق والكبائر، فهذا الأثر العظيم ذكره ابن عمر رضي الله عنهما حتى يتنبه الواحد في أن يحدث شيئا يغضب والديه، شيء يغضب والديه مهما كان ولو رآه شيئا يسيرا. فكثير منا نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا يفعل الأشياء التي تجعل الأم أو الأب تدمع عيون، بل ربما قلبه ينفطر، نسأل الله السلامة والعافية. لا إله. مرة قال لي والدي رحمه الله، قال أتعلم أن أكثر ما يحتاج الوالدان إلى الولد إذا كبر؟ لماذا؟ لأنهما هما يكبران كذلك يضعفان فيكونان بحاجة ماسة إلى الولد. وكم من أمهات وآباء لا تقضى حاجتهم، والسبب كبر الولد من ذكر وأنثى وانشغل إما بزواج وببيته وبكذا وبأموره وبعمله وترك الوالدين. كم من أم ترتعش أطرافها أحدودب ظهرها من تعب الله، لا إله، وهي تنتظر من ابنها أو ابنتها ولو اتصالا ولو قدوما تطرق على الباب. فعلينا دائما أيها الإخوة أن نكون من أهل البر بالوالدين سواء في حياتهما أو بعد مماتهما. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا لوالديه عقبها، يعني عقب الصلوات الخمس، فقد شكر لهما، لأن الله عز وجل يقول أن اشكر لي ولوالديك. فنحتاج أيها المباركون أن نتنبه وأن نفطن. ستكبر ستكون أبا، والبنت ستكون أما، سيأتي الأولاد، وليس بالضرورة أن يكون هنالك عقوق، قد يكون منهم بر، لكنك أنت من أهل العقوق، والعقوق أمر يغضب الله تبارك وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من مؤمن له أبوان ويصبح ويمسي وهو محسن إليهما إلا فتح الله له بابين من الجنة. فنحذر من العقوق ومن التقصير، ونستعين بالله تبارك وتعالى، ونسأله العون والتوفيق والسداد، وأن يعيننا أن نكون من أهل البر ومن أهل الصلة. قال كعب رضي الله تعالى عنه: إن الله لا يعجل هلاك العبد إذا كان عاقا لوالديه ليعجل له العذاب، أعوذ بالله، وإن الله لا يزيد في عمر العبد إذا كان بارا ليزيد برا وخيرا. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين ومن أهل البر والصلة، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.